بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو اللقاء الثالث من لقاءاتنا في سلسلة المرأة في الإسلام بين التشريف والتكليف. ومحاضرتنا اليوم ولقاؤنا اليوم بعنوان التمييز بين ما جاء به الإسلام وواقع المرأة في بعض صورها. نحن نعلم أن هناك في حياة نسائنا والمرأة عموما صور ناجحة جدا في الحياة، في النواحي العلمية والفكرية والسلوكية، وهذه الصور صور مشرقة كانت بدءا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متمثلة بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، ومن خلال صور الصحابيات ثم في عهد التابعين إلى تاريخ الأمة الطويل كان هناك صور مشرقة، إلى أن وصل الأمر في تاريخنا الحديث ووجدنا صورا مشرقة في النواحي العلمية والنواحي العملية، وهذا لا ننكره بل نشكره لأصحاب هذه الصور من نسائنا أمهات وزوجات وأخوات وبنات. ولكن نحن نريد أن نتكلم عن حقيقة دقيقة، وهي أننا عندما نتكلم عن المرأة في الإسلام كثيرا ما نسمع صيحات من بعض الأخوات تقول المرأة ليست ناقصة، المرأة ليست فيها إشكال، المرأة دائما تريد أن تنفي هذه الأشياء عن المرأة. والعجيب أن كثير من النساء توجه هذه الانتقادات إلى الإسلام، والإسلام كما مر معنا في الدرس الماضي في اللقاء الماضي أن الإسلام كرم المرأة وأعطاها مكانتها وبينا مكانة المرأة، لكن لا نزال نسمع هذه الصيحات توجه ضد الإسلام. طيب نحن الآن نريد أن نبين هذه الحقيقة ونقول الإسلام من حيث الدين أحكام وآداب وعقائد وأفكار ومسلمات دينية كرم المرأة وأنصفها وأعطاها حقوقها وكلفها بالواجبات، إذن هذه فكرة أساس. لكن عندنا كما ذكرنا سابقا هناك أشياء ألصقت بالإسلام والإسلام منها براء. نحن اليوم نريد أن نقول لهذه المرأة يجب علينا أن نميز بين الإسلام الكامل الذي جاءنا في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبينه الفقهاء والعلماء عبر تاريخ الأمة، وبين واقع المرأة في بعض صورها. أنا لا أعمم، ولكن هناك واقع لا بد أن نناقشه إذا أردنا أن يكون عملنا علميا مفيدا نافعا. الإسلام كامل، الإسلام عظيم، لكن التطبيق العملي بالنسبة للنساء هناك صور مشرقة وهناك صور غير ذلك. ونحن اليوم نريد أن ندافع عن الإسلام، لا نريد أن ندافع عن واقع المرأة في بعض صورها. يعني نحن الآن نسلم بوجود أخطاء في عالم النساء كما أن هناك أخطاء أيضا في عالم الرجال. طب يا ترى وجود أخطاء في عالم الرجال هل ينسب إلى الإسلام؟ الجواب لا، وإنما ينسب لصاحب الخطأ من الرجال سواء كان واحدا أو جماعة. كذلك أيضا إذا عندنا تطبيق خاطئ من بعض النساء هل ينسب الخطأ للإسلام؟ الجواب لا، وإنما ينسب لهذه المرأة التي أخطأت سواء كانت واحدة أو أكثر من ذلك. فنحن عندما نريد أن ندافع لا ندافع عن أخطاء بعض النساء، وإنما ندافع عن الإسلام الذي كمله ربنا وقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني إذا كان الإسلام كاملا وهناك فهم خاطئ لبعض الآيات أو لبعض الأحاديث أو هناك فهم خاطئ لبعض مبادئ الإسلام، أو هناك تطبيق خاطئ لبعض الآيات أو الأحاديث أو المبادئ. لا شك أننا لا نحمل الإسلام يعني وزر هذا التطبيق أو هذا الفهم، وإنما نريد أن نميز بين الإسلام الذي أنزله ربنا عز وجل وبين الواقع الذي هو موجود عند بعض نسائنا. هناك من فهم أن قضية الشهادة أو الميراث هو نقصان في حق المرأة، طيب بينما هذا فهم خاطئ، هل يتحمل الإسلام هذا الفهم الخاطئ؟ الجواب لا، نحن نصحح الفهم لكن لا ندافع عن الإسلام، لأن الإسلام لا يتحمل وزر بعض المفاهيم الخاطئة. الإسلام أعطى المرأة ميراثها، هناك في بعض البيئات لا يورثون المرأة، هل التطبيق الخاطئ لبعض المجتمعات وبعض النواحي في مجتمعنا يتحمل الإسلام وزر ذلك؟ الجواب لا، وإنما نريد أن ندافع عن الإسلام الذي أنزله ربنا عز وجل، ولا نريد أن ندافع عن الخطأ لا عند الرجال ولا عند النساء ولا في المجتمع كاملا. والحقيقة أن الإسلام كثيرا ما تحمل واقع بعض نسائنا في الخطأ من حيث التنظير الفكري أو التطبيق العملي، يعني امرأة تخطئ ينسب ذلك للإسلام، امرأة تفشل ينسب ذلك للإسلام، تعيش المرأة في بعض البيئات واقعا خطأ ينسب إلى الإسلام، مما جعل الأعداء يترصدون هذه الصور وينفرون عالم الغرب من هذه الصور، يعني يقولون المسلمون عندهم كذا وكذا. الحقيقة هذا شيء صحيح، المسلمون يفعلون ذلك في بعض البيئات ليس انطلاقا من الإسلام، وإنما انطلاقا من البيئات التي عندهم والمفاهيم التي عندهم، يعني المرأة التي تضرب ضربا شديدا هذا ليس من الإسلام، طب هذا موجود في بعض البيئات، وإن كان في عالم الغرب وعند من يدعي رعاية المرأة قد يكون موجود بشكل أشد وأكثر وأقسى، ومع ذلك نقول وجود هذه الصور في المجتمع الإسلامي هذه لا يتحملها الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام لا يبيح هذا النوع من الضرب وهذا الأذى للمرأة. لذلك التطبيق الصحيح هو أقوى رد للشبهات الواردة على قضية مكانة المرأة في الإسلام. يعني نحن الآن نقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، عندما نتكلم عنها شخصيتها أعظم رد على المخالفين في بيان مكانة المرأة وفي بيان دورها ورسالتها. عندما نتكلم عن السيدة خديجة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، نتكلم عنها زوجة وأما وداعية إلى الله، نتكلم عنها في ميدان العلاقات الاجتماعية والواجبات الزوجية والواجبات الدعوية، نتكلم عن نموذج هو أبلغ رد على المخالفين في قضايا التي تثار حول المرأة من شبهات وغير ذلك. لذلك الآن نريد أن نتكلم عن بعض النقاط في قضية التمييز بين الإسلام وبين واقع المرأة. أولا، المرأة كرمها الإسلام وهذا لا شك فيه، لكن المرأة أخطأت في حق نفسها لما خالفت تعاليم الإسلام فنزلت عن هذا المستوى. الإسلام رفعها وهي الآن نزلت بنفسها، الإسلام كرمها وهي أذلت نفسها، الإسلام أعطاها حقوقها وهي ضيعت تلك الحقوق من خلال مفاهيمها ومن خلال سلوكها. عندما نجد أن المرأة تصان في حجابها، طب عندما نجد امرأة تترك هذا الواجب الديني، إذن نقول لها أنت التي قصرت في حق نفسك وأضررت بمكانتك في المجتمع، كنت امرأة مصانة محفوظة محفوفة بالعناية والرعاية، لا يقترب منك إلا من يأتي من الباب الصحيح من خلال خطبة وزواج وغير ذلك، لكن أنت الآن ما فعلت ذلك. طبعا هذا بعض النساء. المرأة التي تخالف في ذلك هي التي قصرت في حق نفسها بعد أن كرمها الإسلام ورفع قدرها وأعزها وأعلى درجتها. الإسلام عندما جعل المرأة تعمل بشروط تتناسب مع شخصيتها وتكوينها الفكري والنفسي والجسدي ومع وظائفها الأخرى، الإسلام كرم المرأة، لكن المرأة عندما تذهب إلى أعمال لا تتناسب مع شخصيتها الأنثوية، مع جسدها، مع وظائفها الأخرى، مع مفاهيمها، مع أحكام دين الله عز وجل، هي التي قصرت في حق نفسها عندما خالفت دين الله عز وجل. وخطأ هذه المرأة ينسب لها لا للإسلام، وهذه قضية مهمة. يعني كل قضية خالفنا بها الدين يجب علينا أن نعتذر من خلالها للدين، لأننا نسبنا خطأنا للدين إما من خلال أفعالنا وأقوالنا أو من خلال نظرة الآخرين عنا. الشيء الثاني أن المرأة اليوم تطالب بحقوقها وتقصر بواجباتها. هذا موجود عند بعض النساء. المرأة تطالب بالحقوق ولكنها تقصر بالواجبات، وهذا خلل كبير، لأن نجاح الإنسان بالشكل الأولي هو بالقيام بالواجبات وليس بالمطالبة بالحقوق. المرأة إذا كانت في ميدان الزوجية يجب عليها أن تقوم بواجباتها قبل أن تطالب بحقوقها، لأن النجاح مترتب على الواجبات وليس على الحقوق. اليوم المرأة تقول: أليس من حق المرأة أن يكرمها زوجها، أن يعتني بها زوجها، أن يظهر اهتمامه فيها؟ هذه طبعا حقوق للمرأة وهي صحيحة لا إشكال فيها، لكن نقول هذه الأشياء لا تبني نجاحا للمرأة. دائما النجاح يكون بالقيام بالواجبات. طيب المرأة في العمل أيضا لها حقوق ولها واجبات. إذا كانت تطالب بحقوقها من حيث الإجازات، من حيث الراتب، من حيث الآن الخدمات المناسبة للمرأة، ولا تقوم بواجباتها المطلوبة منها، نقول أيضا تقصير المرأة بالواجبات يعطي خللا في وظيفتها. المرأة إذا كانت أما أيضا تطالب بحقوقها من حيث الأمومة، وهذا شيء طبيعي، لكن نجاحها في نفسها لا يكون بالمطالبة بالحقوق وإنما يكون بالقيام بالواجبات، وهذا مبدأ مهم لا بد أن ننتبه له في ذلك. طبعا المرأة في بعض صورها اليوم قصرت في نواح كثيرة. أولا من الناحية العلمية، فنحن وإن كنا نثني ونقدر ونشكر تلك النماذج المباركة من أخواتنا وأمهاتنا وبناتنا اللاتي أقبلن على العلم الديني والعلم الكوني وأثبتن جدارة ونجاحا في ميادين العلم الديني والعلم الكوني، هذا شيء موجود بفضل الله عز وجل. عندنا اليوم في ميدان العلوم الدينية دارسات للشريعة، حافظات للقرآن الكريم، عندنا محدثات، عندنا في ميدان الفقه والأصول، عندنا في الدراسات الجامعية والرسائل الجامعية نتاج طيب لا ينكر. لكن وكذلك في ميادين العلوم الكونية، يعني هناك نساء في ميادين الطب والهندسة وغير ذلك حققت نجاحات كبيرة، وهذا كلام صحيح، لكن لو نظرنا إلى مجمل الأوضاع النسائية لوجدنا التقصير واضحا في ميدان العلم، خصوصا بعد أن تنال المرأة مقاصدها العاجلة، إن كان وظيفة في العمل أو كان زوجية أو أن تصير أما، تراها تنشغل انشغالا كاملا عن تطوير نفسها في هذا الجانب، وهذا شيء ملاحظ أدى إلى فشل بعض نسائنا في هذا الجانب. فالمرأة وإن كانت مطالبة بالواجبات الاجتماعية والدينية فيما بينها وبين الله، فيما بينها وبين خلق الله، لكن هي مطالبة أيضا بتطوير نفسها من الناحية العلمية. الناحية الثانية هي الناحية الفكرية، لذلك الآن نجد أن بعض النساء مفاهيمها غير صحيحة، مبادئها غير صحيحة، نظراتها للدين، للمجتمع، للمرأة، للواجبات، للحقوق، للسعادة، للعلاقة الزوجية غير صحيحة، وبالتالي هي تشعر أنها مظلومة وأنها ربما ضائعة الحقوق وكذا. ليه؟ بناء على ما في ذهنها من مفاهيم ومبادئ. من الناحية أيضا السلوكية، التطبيق اليوم عند بعض النساء أيضا يحتاج إلى مراجعة، لذلك نقول المرأة اليوم التي تطالب بحقوقها وتدعو إلى تعظيم المرأة وتكريم المرأة، نقول لأنت قصرت في ميدان السلوك والتطبيق العملي. يعني ربما لو تكلمنا عنها في حيز العمل الوظيفي الدنيوي لوجدنا أن بعض النساء ربما جعلت من أنوثتها سببا للتقصير في العمل، فأدى ذلك إلى أخذ صورة غير صحيحة، خصوصا عندما يقترن هذا الأمر بمظهر إسلامي فينسب هذا التقصير في السلوك والعمل للدين ويقول هو السبب في تقصير هذه المرأة. طيب المرأة الزوجة أيضا إذا قصرت بواجباتها العملية نحو بيتها وزوجها وأولادها، أيضا هذا الفشل ينسب إلى الدين، خصوصا إذا كانت هذه المرأة ربما لها انتماء ديني من خلال نشاطات علمية دعوية مسجدية، فينسب هذا الخلل للدين، وهذا مما نعانيه أيضا في هذه النواحي. طيب كذلك أيضا من الناحية الاجتماعية، المرأة اليوم يجب أن يكون لها نشاطات اجتماعية، يعني من خلال علاقاتها بمن حولها، علاقاتها من خلال يعني الزوج، الأولاد، بيت الإحماء، والجيران والصديقات، إضافة وقبل ذلك بر الوالدين، صلة الأرحام وما شابه ذلك. طيب المرأة التي تخطئ في ذلك أيضا تعطي صورة سلبية عن الدين، خصوصا عندما يكون ذلك مقرونا بمظهر أو التزام ديني. ومن الناحية الدعوية أيضا هناك تقصير، يعني بعض نسائنا اليوم تراها ليس لها اهتمام دعوي أبدا، وإنما هي محصورة في جوانب معينة في حياتها لا تخرج عنها أبدا، تفكر بالزوجية، تفكر بالأمومة، تفكر بكسب المال، تفكر بهذه القضايا، بجمالها، بشكلها، وانصرفت عن باقي القضايا. وهذه من المشكلات أيضا التي نعانيها. يعني السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت زوجة، كانت محببة إلى زوجها، كانت ناجحة مع زوجها، ومع ذلك كانت طبيبة، فقيهة، شاعرة، أديبة، نسابة، كانت أيضا المرجع إليها في الأحكام الشرعية وفي قضايا الأسرة وما شابه ذلك، إضافة إلى النشاطات الاجتماعية والدعوية التي كانت عليها في ميدان التعليم والوعظ والدعوة إلى الله. أيضا المرأة قصرت من الناحية النفسية، حقيقة هذه أيضا مشكلة، لأن بعض نسائنا اليوم ركنت إلى المفاهيم الخاطئة، ركنت إلى الضعف للمرأة، إلى التقصير في المرأة، أن المرأة درجة ثانية، الدين للرجال وما شابه ذلك. هي ركنت لهذه المفاهيم وصارت متفاعلة في نفسها مع هذه المفاهيم الخاطئة. يعني هي أخطأت في الفكر، أخطأت في السلوك، ثم انعكس ذلك على نفسيتها، فصارت لها نفسية ربما فيها شيء من النفور من الدين، من الرجال، من الأحكام الشرعية، من الأخلاق الدينية. ليه؟ لأنها أصبح في نفسها شيء من المعاني السلبية حول الدين، حول الرجال، حول الأسرة، حول الزواج. لماذا؟ لأنها متأثرة بخطائها في الفكر وفي السلوك. كذلك أيضا نلاحظ أن المرأة تقصر في الجانب الديني، يعني هذا شيء أيضا موجود. فالمرأة التي تقصر في تطبيق الدين والتزام بالأحكام الدينية هي أيضا جنت على نفسها لأنها لم تظهر الوجه المشرق لهذا الدين. طبعا نحن الآن يجب علينا أن نسلم أن المرأة لا تطالب أن تكون مثل الرجال في الواجبات الاجتماعية أو الواجبات العلمية أو الواجبات السلوكية والدينية والدعوية، لكن نحن أيضا لا نريد للمرأة أن تتخلى عن هذه الوظائف بالكلية. نحن نريد للمرأة أن تكون زوجة ناجحة، لكن مع ذلك أن تكون لها نجاحات اجتماعية ونجاحات علمية وفكرية ونجاحات سلوكية ودعوية، وأن تمارس دورها الدعوي والديني والاجتماعي إضافة إلى دورها الوظيفي في ميدان العمل أو البيت، زوجة كانت أو أما. إذن نحن الآن لا نريد من المرأة أن تتخلى عن وظائفها الأصلية، وإنما لا نريد أيضا أن تحجم نفسها فقط في ميدان زوجة وميدان أم وميدان وظيفة، تأتي بالمال فقط دون أبعاد أخرى في شخصيتها العلمية أو الفكرية أو النفسية أو الاجتماعية أو غير ذلك. طبعا نحن الآن نقول وجود الناجحات في الحياة التي نعيشها اليوم هي حجة على باقي النساء، يعني الآن بفضل الله عز وجل عندنا صور من النساء الناجحات بدءا من سلف هذه الأمة، يعني لو نظرنا إلى السيدة أم سلمة وإلى موقفها يوم صلح الحديبية، لو نظرنا أيضا إلى السيدة خديجة وموقفها مع النبي عليه الصلاة والسلام في بدء الدعوة، لو نظرنا إلى السيدة عائشة وتاريخها الطويل في ميدان الوعظ والتعليم والتربية والنشاطات الاجتماعية والدعوية وفي نقل الدين عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الصور كلها تدل على وجود ناجحات في النساء في تاريخ هذه الأمة سلفا وخلفا. مر معنا أسماء محدثات وفقيهات، ومر معنا أسماء يعني واعظات وأديبات عبر تاريخ الأمة الطويل سلفا وخلفا. وكذلك في عصرنا الحديث هناك نساء تعيش عصرنا وتعيش ظروفنا، ولها مطالب كمطالبنا ولها حاجات كحاجاتنا. هي الآن عندها مطالب خاصة، مطالب نفسية وجسدية ووظائف عاطفية إضافة إلى بقية الأعمال والواقع الذي نعيشه جميعا اليوم، ومع كل ذلك هي ناجحة نجاح واضح في أمورها العامة والخاصة. تجدها زوجة ناجحة مع زوجها، أما ناجحة مع أولادها، تجدها في علاقاتها الاجتماعية بين الجيران بين الصديقات بين الأقارب، أيضا تجدها امرأة ناجحة. فإذا انتقلت إلى ميدان العلم والفكر وجدتها مشاركة في ميادين العلم النظامي والعلم الشخصي، يعني هناك دراسة علمية أكاديمية تمارسها المرأة وهناك قراءة خاصة. لذلك نحن اليوم نلاحظ كثيرا من الأخوات تزوجت وهي مثقفة، لكن بعد فترة من الزمن تجدها أنها انشغلت انشغالا كاملا بوظائف البيت والزوجية والأولاد والأمومة، وحصرت نفسها في هذا الجانب ولم تنظم وقتها وجهدها في تطوير نفسها علميا وفكريا، مما أدى إلى وجود البون الشاسع والفرق الكبير بينها وبين زوجها. ومع الأيام تزداد هذه الشقة بينها وبين زوجها. والحقيقة هذه المرأة تشكر على اهتمامها بزوجها وعلى اهتمامها بأولادها وعلى اهتمامها ببيتها، لكن أيضا نقول لها يجب عليك أن تنظمي وقتك وأن تعطي وقتا آخر للنجاحات الأخرى التي تطالب بها النساء قدر استطاعتها. نحن لا نريد أن نقول للمرأة اتركي بيتك واشتغلي بالدعوة، اتركي زوجك واجتهدي بالعلم، اتركي أولادك وشاركي في النشاطات العلمية، لا، لكن نريد أن نقول لها قومي بواجب البيت والزوج والأولاد، لكن نظمي وقتك لتكوني مشاركة في بقية الأعمال العلمية والدعوية والسلوكية. لذلك نحن لا نطالب أن تكون المرأة كالرجل أبدا، لا في الصفات الجسدية ولا في النواحي النفسية ولا الفكرية ولا في الوظائف الاجتماعية، فإن المرأة لها وظائف عظيمة، وظيفة الزوجة والأم ووظيفة المرأة في المجتمع التي تحقق لنا نجاحات كبيرة نحتاجها اليوم. والمرأة نعم لها عاطفة تحمد عليها ويثنى عليها بها، لكن لا نريد لهذه المرأة أن تكون فقط ناجحة في هذا الجانب. يعني هي نعم لها عاطفة، لكن لا نريدها عاطفة مطلقة يغيب عنها العلم والفكر والوعي، لكن نريدها عاطفة قوية سليمة مع ضوابط العلم والعقل والشرع والأدب، لتكون عاطفتها مع العلم والشرع والأدب والفكر تنظم هذه العاطفة وتحقق لها نجاحها الخاص ونجاحها العام في بيتها وأسرتها وفي مجتمعها كاملا. لذلك نحن نريد المرأة أن تكون امرأة كاملة، هذا ما نريده. نحن لا نريد أن تخرج المرأة عن شخصيتها لتصير رجلا، لا، لكن نريد المرأة أن تكون امرأة كاملة بصفات المرأة الناجحة. نريد للمرأة أن تكون امرأة كاملة من الناحية العلمية والفكرية، من الناحية الشعورية والنفسية، من الناحية الخلقية والسلوكية، من الناحية الاجتماعية والقيام بالواجبات مع الغير، من النواحي الدعوية والدينية. لماذا؟ لأن هذا التكامل هو الذي يعطينا صورة المرأة الكاملة الناجحة العظيمة التي تحقق لنا الوظائف التي نريدها في ديننا ودنيانا وآخرتنا. لذلك نقول المطلوب اليوم من المرأة أن تظهر كمال الإسلام، أن تظهر المرأة كمال الإسلام. يعني نقول لهذه المرأة أنت الآن من خلال واقعك الذي تعيشينه، خصوصا إذا كانت المرأة ملتزمة بمنهج ديني بنشاط مسجدي، فلا شك أن هذه المرأة تعطي صورة عن الإسلام لمن حولها. يعني هذه المرأة لو خطبت من المسجد وقيل إن والله هذه المرأة لها نشاطات دعوية تعليمية، تشارك في أمور المسجد بتحفيظ القرآن والتعليم والتعلم وما شابه ذلك، طيب هذه المرأة عندما تخطب وتذهب إلى بيت زوجها ويكون لها علاقة مع أهل الزوج، هي الآن ستعطي صورة عن الإسلام، فالناس إما أن يحبوا هذا الإسلام من خلالها وإما أن ينتقدوا الإسلام من خلالها. إذن المطلوب من المرأة أن تظهر كمال الإسلام في شخصيتها التي تعيش فيها، في أدائها للواجبات. يعني أحيانا قد يكون الزوج غير ملتزم والمرأة ملتزمة، هل من المعقول أن هذا الزوج ينفر من الدين لأخطاء سلوكية من زوجته الملتزمة؟ طب هو الآن ليس ملتزما، إذن هو الآن في بينه وبين الدين في موقف، طب هذه المرأة هل ترسخ هذا الموقف أم تعالجه؟ لا، الأصل أن تعالجه. طب كيف؟ كما فعلت السيدة أم سليم عندما جاءها زوجها أبو طلحة وطلب منها الإسلام، فدعته للإسلام وقالت له إن إسلامك مهري. وكذلك ما فعلته امرأة عكرمة ابن أبي جهل عندما أخذت الأمانة من النبي عليه الصلاة والسلام لزوجها الكافر، وذهبت إلى عكرمة وأنزلته من السفينة وأخذت بيده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قصة عجيبة كيف تحملت كل ذلك وهي تسعى لنجاح زوجها. إذن هي كان لها الفضل الكبير في قضية إسلام زوجها ونجاة زوجها، ثم بعد ذلك أن صار زوجها عكرمة ابن أبي جهل أحد قادة الإسلام في اليرموك وفي فتح بلاد الشام. وكذلك السيدة أم سليم عندما جاءت بولدها أنس ابن مالك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كانت سببا في إظهار تلك الشخصية الكريمة المباركة التي صنعتها لنا وأهدتها لهذه الأمة لتكون نموذجا عجيبا في وصف النبي عليه الصلاة والسلام أولا، وفي بيان الصلة الصحيحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: خويدمك أنس، فخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فثم بعد ذلك وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المرأة من خلال سلامة فكرها، من خلال ما تحمله من مبادئ صحيحة وقيم سليمة، من خلال ما تفهمه عن الإسلام من تصور صحيح، يجب عليها أن تعطي عن الإسلام صورة صحيحة، وكذلك من خلال تحمل مسؤولياتها المنزلية والاجتماعية في ميدان العلم والسلوك، أيضا يجب أن تكون زوجة تقوم بمسؤولياتها، وأما تقوم بمسؤولياتها، وأن تكون بنتا تقوم بمسؤولياتها، وأن تكون في ميدان الوظيفة أيضا تقوم بمسؤولياتها. وكذلك من الناحية السلوكية في الميدان العام أو الخاص، يعني هي في نفسها سلوكها كريم طيب مبارك في علاقاتها في أخلاقها في تعاملها، وكذلك في سلوكها العام من خلال أعمالها الدينية والدنيوية أيضا هي نموذج واضح للدين، وكذلك من خلال قيامها بواجباتها التي كلفها الله بها في الميدان الديني أو الميدان الدنيوي. ونحن اليوم يجب علينا أن نحقق للمرأة هذه النجاحات التي تحقق للمرأة صورتها الصحيحة التي تقدمها عن الإسلام. فالإسلام إذن أعطى المرأة مفاهيم صحيحة ومبادئ صحيحة، ثم بعد ذلك طالب بتربية صحيحة للمرأة، ثم بعد ذلك قدم نصائح عملية للمرأة، ثم بعد ذلك قدم المرأة نموذجا صحيحا سليما للدين، مثلت من خلاله المرأة صورا كثيرة. فالإسلام أعطى للمجتمعات صورة المرأة المسلمة زوجة وأما وبنتا وأختا ومعاملة في ميادين العلم، وهذا ما ظهر في تاريخ هذه الأمة. عندنا مشكلات يجب علينا أن ننتبه لها في هذا المجال في حياة المرأة. أول مشكلة هي حصر الاهتمامات للمرأة بقضايا محصورة، إما بالزواج، يعني الفتاة الشابة دائما تفكر بالزواج، طبعا وهذا مطلب صحيح عند الشاب وعند الفتاة، لكن قد يكون هذا الأمر وقد لا يكون، يعني الفتاة قد تخطب أحيانا قد لا تخطب. طب إذا لم تخطب هل تعطل حياتها؟ هل تعطل أمورها؟ أم أنها يجب عليها أن تنجح في بقية النواحي التي تطالب بها في ميدان العلم، في ميدان العلاقات الاجتماعية، في ميدان السلوك والأخلاق، في ميدان المسؤوليات؟ طيب إذا جاء المرأة فرصة الزواج فإنها تقدم، لا إشكال في ذلك، لكن المشكلة أن تحصر عقلها وفكرها واهتمامها وتوجهها وحياتها في ليلها ونهارها فقط بهذا الجانب. طب كذلك قضية الأمومة، هذا أمر مهم جدا وهذا حق من حقوق المرأة، لكن أحيانا المرأة قد تبتلى وتتزوج ما يأتيها أولاد، طيب ماذا تفعل؟ هل تعطل حياتها؟ هل تعطل واجباتها؟ هل تفسد علاقتها مع زوجها؟ هل تصير امرأة ذات كآبة ومشكلات نفسية وما شابه ذلك؟ الجواب لا. الأمومة هذه نعمة كبرى على النساء، لكن أحيانا قد المرأة ما يأتيها أولاد، طيب هذه المرأة تحصر حياتها كل في هذا الجانب؟ الجواب لا. إذن نحن نقول الأمومة حق طبيعي تحتاجه المرأة ويجب أن تقوم به، ونسأل الله أن يحقق ذلك لكل امرأة وفتاة، لكن من غير أن يكون ذلك سقفا محدودا لهذه المرأة. كذلك الفتاة التي تحصر نفسها أيضا بميدان الدراسة فقط، يعني هي الآن تريد أن تدرس وأن تتخرج من الجامعة وأن تحقق النشاطات العلمية، هذا شيء جميل وهذا شيء طيب، لكن هذا هو الجانب الوحيد فقط. طيب هناك بعض النساء حقيقة لها اهتمام بالدراسة والشهادات وما شابه ذلك، لكن مع الأيام ربما صار عندها مشكلات نفسية ومشكلات اجتماعية، وربما صار عندها نفور من قضية الزواج والأولاد والعلاقات الأسرية، وربما صارت متمردة بشهادتها أو بثقافتها على قضايا المجتمع وقضايا الأسرة، وصارت عندها إشكاليات كثيرة في هذا الجانب. لا نقبل هذه الصورة، نريد النجاح في ميدان الدراسة لكن مع المحافظة على النجاحات الأخرى التي تحققها هذه المرأة. وكذلك عندنا مشكلة أن بعض النساء نظرت إلى المجتمع أنه يقدر من يأتي بالمال، يعني الأب إذا أولاده الذكور أو الإناث جاءوا بالمال يعظم هذا الولد وهذه البنت. كذلك المرأة عند الزوج إذا جاءت بالمال أيضا وساعدت بمصروف البيت صار لها مكان متميز، والمرأة عادة تسعى إلى استقلال مالي عن زوجها وأبيها لأنها تريد أن تحقق ذاتها، فصارت هذه المرأة كل غايتها أن تنجح من الناحية المالية. نقول أيضا حق المرأة أن يكون لها مال، حق المرأة أن تنجح في أعمال مالية، لكن من غير أن تتوجه بكليتها إلى هذا الجانب وأن تقصر في بقية الجوانب. وكذلك المرأة التي تقصر اهتمامها وتوجهها فقط بشكلها وجمالها، سبحان الله بعض النساء ألغت النواحي العلمية، يعني كأن المرأة فخرها وعظمتها وقيمتها فقط بشكلها وجمالها. طيب الحقيقة هذا جانب مهم في عالم النساء ونحن لا ننكره ولا ننكر أثره النفسي عند المرأة وحاجتها النفسية إلى ذلك، لكن هل المرأة قيمتها فقط بشعرها ولونها وشكلها وطولها وما شابه ذلك؟ الجواب لا، هذا جانب مما يعني يدل على مكانة هذه المرأة ومن أسباب رغبة الزوج والرجل بهذه الفتاة، لكن لا ينبغي للمرأة أن تقف عند هذا الحد حتى في قضايا زوجيتها. يعني المرأة التي تتزوج تعتني بجمالها وشكلها وكذا وكذا، لكن مع الأيام مهما كانت جميلة الزوج لا ينظر فقط إلى جمالها، وإنما هناك قضايا أخرى. فالمرأة التي ترعى حق زوجها وأولادها وتكون على أدب ووعي وفكر في هذه الجوانب، كل ذلك ربما يتفوق على قضية الجمال والشكل، مع أننا لا ننكر ذلك ولا نسمح لنسائنا أن تهمل هذه القضية، لكن لا نقبل أن تكون هذه المسألة غاية هم المرأة. وكذلك من خلال اهتمام بعض النساء بقضايا وسائل التواصل التي تحقق نجاحات وهمية، يعني في بعض النساء الآن فعلا فشلت في علاقاتها الحقيقية ولجأت إلى التواصل بعلاقات وهمية، وصارت تعيش في العالم الافتراضي بعيدة كل البعد عن فشلها في الواقع مع الزوج أو مع الأولاد أو مع الوالدين أو في العمل أو في الدراسة أو في قضاياها الدينية، وصارت تشتغل فقط بنجاحات وهمية تحققها عبر وسائل التواصل. لذلك نحن الآن ذكرنا بعض النقاط التي يجب على المرأة أن تعتني بها إجمالا، وسنذكر ذلك تفصيلا من خلال محاور متعددة في تربية المرأة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.